الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ حيث وقفنا على تفسير سورة الفلق. هذه هي السورة الثالثة عشر، السورة الثالثة عشرة بعد المئة من سور القرآن، وهي قبل الأخيرة. هي والتي بعدها من أسمائهما المعوذتان بفتح الذال اسم مفعول، والمقصود أن الإنسان يلجأ إلى هاتين السورتين في الاستعاذة بالله، أو المعوذتين بكسر الواو على أنه اسم فاعل، ومعناه أن من قرأ هاتين السورتين فإنه معوذ. ومن أسماء سورة الفلق، إذن الفلق والمعوذتين مع أختها الناس، وأيضا المقشقشتين، فهذه ثلاثة أسماء، وتسميها أيضا بعض العوام بقول أعوذ برب الفلق. فهذه أسماء هذه السورة العظيمة المباركة. والمناسبة بينها وبين ما قبلها من عدة أوجه. الأول أن القرآن الكريم لما كان هذا آخره كان فيه دلالة على أن الهداية التامة إنما هو في التوحيد المذكور في سورة قل هو الله أحد، وأن هذا التوحيد والقائم على هذا التوحيد له أعداء، وهؤلاء الأعداء ينشرون شرورهم لا سيما على الموحدين بشتى الأنواع، ومن جملة ذلك السحر وغير ذلك. فجاءت الاستعاذة من الشرور عمومها وخصوصها في هذه السورة حتى يكون الموحد في صون وحفظ من الله تبارك وتعالى، وهذا وجه واضح وظاهر. الوجه الثاني أن الله عز وجل ذكر في سورة الإخلاص ما يتعلق بذاته العلية، وهو منطوقه في الربوبية والأسماء والصفات، وفي هذه السورة منطوقه ما يتعلق بالتأله، لأن الإعاذة أو الاستعاذة تأله، فهذه نتيجة لتلك، لأن ليس المقصود أن الإنسان يعلم أن الله هو الخالق الرازق، ليس المقصود أن الإنسان يعلم أن الله هو الأحد الصمد، وإنما المقصود الأعظم أن يلجأ إليه جل وعلا دون من سواه. هذان وجهان ذكرهما شيخنا رحمه الله. وهنا وجه ثالث في نظر القاصر، وهو أن الله عز وجل ختم هذه السورة بقوله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقل أعوذ برب الفلق. إذن مما يؤكد أحديته وصمديته أنه رب الفلق، وأنه جل وعلا الحافظ من كل شر عام وخاص، فهذا دليل أيضا على ربوبيته وألوهيته وكمال أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. قضية هذه السورة، هذه السورة أيها الإخوة قضيتها الأمر بالتعوذ من الشرور العامة والخاصة، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون دائما متعوذا من الشرور عمومها وخصوصها. لو نقرأ السورة بدون قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر إلى آخره يصبح الكلام خبرا، ومن هنا تدرك فائدة قل. لماذا قال قل؟ للدلالة على أنك مأمور أن تقول، فصار فيه دلالة على وجوب أن يعوذ الإنسان نفسه، وأن يعوذ الإنسان ذريته وأهله وماله. قل هذا أمر، قل أعوذ برب الفلق. قال قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، ذكر في هذه السورة من أسماء الله تبارك وتعالى اسم الرب، لم يذكر فيه اسما آخر من أسماء الله تبارك وتعالى. وفيه من صفات الله تبارك وتعالى بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، أولا من صفاته أنه المستعاذ به، والثاني أنه الرب له الربوبية، الثالث أنه جل وعلا يأتي بالفلق، الثالث أنه جل وعلا حافظ من الشرور عمومها وخصوصها، الثالث أنه جل وعلا هو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، ولا يكون شيء إلا بمشيئته جل في علاه. قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق أمر لأجل الأمر، هذا الأمر حتى نستعيذ بالله عز وجل، فالمقصود ليس مجرد الخبر، وإنما المقصود أن نلتزم الخبر وأن نقول أعوذ برب الفلق، وأن نقول يا ربنا إنا نعوذ بك، يا ربنا إنا نلتجئ إليك. إذن قل أمر بأن نستعيذ وأن نقول أعوذ برب الفلق. وقال شيخنا رحمه الله كذلك قال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهنا قال قل أعوذ برب الفلق، وهذا كما سبق أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان، هنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما به حفظه وصونه، وهو أمر لأتباعه. كيف يكون حفظهم وصونهم؟ يكون حفظهم وصونهم بالالتجاء إلى الله عز وجل. ومعنى وفيه دلالة، قل يا محمد، قل أي نبينا، قل أي رسولنا، أعوذ برب الفلق، معناته في مستعيذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، في مستعاذ به وهو الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يحتاج، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه يحتاج إلى من يعيذه وهو رب الفلق من الشرور العامة والخاصة، فغيره أحوج، فغيره أحوج. ومن هنا يجب أن ندرك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئا للبشر، لا حولا ولا قوة، إنما هم مبلغون عن الله دينه، هم رسل الله، هم أنبياء الله، لا يجوز أن يصرف لهم شيء من العبادة، لا يقال أنا في جاهك يا رسول الله، لا يقال أنا في استعاذتك يا رسول الله، ما يجوز هذا الكلام، لأنه هو عليه الصلاة والسلام يلتجي إلى الله. فإذن ينبغي على الإنسان أن يدرك أن قوله قل أعوذ برب الفلق أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على احتياجه عليه الصلاة والسلام إلى ربه وعدم استغنائه عنه، فكيف يغني عن غيره؟ قل أعوذ، أعوذ هذا لفظ صريح بالاستعاذة، ويقول شيخنا رحمه الله وفيه أمر، فيه خبر بأنه ينبغي أن يلجأ إلى رب الفلق ولا يلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، ولم يقل قل أستعيذ برب الفلق، لماذا؟ حذف السين والتاء الدالة على الطلب، لأن قوله قل أمر، قل أمر، والأمر يمتثل، والامتثال لا يكون بالاستقبال وإنما يكون بالحال، وأعوذ أي التجئ مباشرة، وهو متضمن لمعنى الطلب، فعدم وجود السين والتاء فيه أبلغ من الناحية البلاغية. والعوذ في اللغة الالتجاء، العوذ في اللغة الالتجاء وطلب الحفظ والصون، معنى استعذت يعني طلبت العوذة والحفظ والصون ولجأته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع التفسير: أصل العوذ هو الهروب من شيء تخاف منه إلى من يصونك عنه. أصل العوذ الهروب من شيء تخاف منه إلى من يصينك من يصونك ويحفظك عنه. ومعلوم أن الشرور المنفلقة إما تكون ظاهرة وإما تكون غير ظاهرة. الغير ظاهرة لا يمكن للإنسان أن يحفظ نفسه عنها إلا بمن يراها وهو الله جل وعلا. ولهذا أيها الإخوة، الله جل وعلا في عدة مواضع من القرآن أمرنا بأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه عدو لا يرى، فنلجأ إلى من يراه وهو الله سبحانه وتعالى. وكذا أمرنا أن نستعيذ بالله من الشياطين ومن شرور الشياطين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال حاربة، ما قال سالمة، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن ينبغي على الإنسان يدرك أن الأعداء الذين لا يرون اللجوء لا يكون إلا إلى من يراهم وهو الله تعالى. نعم، لا، ما له علاقة بهذا. نحن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى لأنه يرى الشيطان ويرى الشياطين. أما العدو الظاهر فإنه ينقسم إلى قسمين: إما أن الإنسان يستطيع أن يدفع شره عن نفسه بالعفو والصفح، فالله أمرنا بالعفو والصفح، وقال جل وعلا في حق العدو الإنسي: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا كان هذا العدو الإنسي شره غير مدفوع بالعفو والصفح، فقال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، وإن جنحوا للسلم فاجنح له. إذن العدو الظاهر يمكن دفع شره بما يقدر عليه، وإذا كان لا يقدر عليه الإنسان، عدو ظاهر لكن لا يستطيع المسلم أن يقدر على دفعه، ماذا يفعل؟ مثل ما تعلمون لما هجم كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحوصروا في غزوة الأحزاب، المسلمون قرابة 3000 بنسائهم وأطفالهم، والكفار 10,000 جندي محارب، شيء مهول يعني غير متخيل، يعني 3,000 يعني المقاتلين أقل من 1,000. فماذا قال الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ماذا فعلوا؟ لجأوا إلى الله، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بذلوا ما يقدرون على صد العدو الظاهري بما يقدرون، ثم لجأوا إلى الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده، تعرفون أن طالوت ومن معه من المؤمنين لا يتجاوزون 310، وجالوت وجنوده ألوف مؤلفة، قيل 100,000 وقيل 30,000، شيء غير متخيل. تصور معي 30,000 مقابل 300، لا يتصور أصلا يعني من حيث العقل، لكنهم بذلوا ما يقدرون عليه، لكن قلوبهم كانت معلقة بالله عز وجل، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. إذن لا بد من اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الفلق. قال شيخنا رحمه الله: والإتيان بلفظ الرب إشارة إلى أنه جل وعلا كما رباك وأنت في بطن أمك وأنت صغير فعوذك وحفظك من شرور ما كنت تستعيذ منها ولا تلجأ إلى الله منها، وإنما منة من الله حفظك وصانك، فها أنت كبرت فلا تنسى ربوبيته عليك فالجأ إليه. إذن لفظ الربوبية مشعر بمنته جل وعلا السابقة، فضلا عن كونه يمن عليك لاحقا أو لا، لكن منته سابقة. قل أعوذ برب الفلق. وأصل كلمة الفلق معناه الظهور، الفلق، ومنه فلق الصبح. وتقول العرب: انفلق الصبح إذا ظهر. إذن برب الفلق أي برب الظاهر، برب الفلق أي برب ما يظهر. فإذا كان الفلق هو شيء الظاهر الذي يأتي ويظهر ومعنى هذا الكلام أنه كما أن الله أظهر لنا أشياء بربوبيته، وهذه الأشياء فيها شرور مدفوعة وخيرات منثورة، فكذلك هو جل وعلا يدفع الشر المخبي الذي تخاف منه، من هذا العدو الظاهري أو من العدو الخفي. والفلق، قال جمع من المفسرين: الفلق اسم لما يظهر، اسم لما يظهر. وقال بعض المفسرين: الفلق مصدر، فلق يفلق فلقا. والإتيان بالمصدر بمعنى المفعول. قل أعوذ برب الفلق أي برب المفلوق المظهر. والإتيان بالمصدر مكان اسم المفعول، هذا كثير في لغة العرب، والمقصود منه دلالته على الحدث وعلى المفعولية، والمقصود منه دلالته على الحدث وعلى المسؤولية. وقد ذكر المفسرون أن من معاني الفلق فلق الصبح وفلق النبات وفلق الأرض وفلق البحر وفلق النجم، فكل فلق يدخل في هذا العموم. من أين؟ لأنه معرف بأل، قل أعوذ برب الفلق. فلولا أن الله فلق النهار لكان الليل سرمدا، ولولا أن الله عز وجل فلق النبات لكان الحب يابسا، ولولا أن الله عز وجل فلق الأرض لما كانت الأرض مخضرة بالنبات، ولولا أن الله عز وجل فلق السحابة لما أمطرت. فإذا الفلق عام يدخل فيه جميع أنواع الفلق، سواء كان الصبح أو النبات أو غيره. وفيه إشارة كما قال بعض المفسرين أنه جل وعلا بيده الأمور كلها، فهو المتصرف زمانا الليل والنهار، مكانا فلق الأرض، وتغير الأحوال فلق النبات والسحاب بالماء وغير ذلك. قال شيخنا رحمه الله: في التعوذ والاستعاذة لا بد من أربعة أمور. في التعوذ والاستعاذة لا بد من أربعة أمور. الأول المستعيذ، وجاء ذكره بقل أنت أيها العبد. الثانية، الأمر الثاني الصيغة، الثانية الصيغة، الصيغة هي العبارة واللفظة التي تقولها أعوذ برب الفلق. الثالثة المستعاذ به، الأمر الثالث المستعاذ به وهو رب الفلق. طيب هنا يأتي السؤال: المستعاذ منه أين هو؟ من شر ما خلق. إذن في مستعاذ منه، في مستعاذ منه. فإن قال قائل: عرفنا المستعيذ وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والصيغة أعوذ برب الفلق، والمستعاذ منه رب الفلق، المستعاذ به، المستعاذ به رب الفلق، المستعاذ منه من شر ما خلق. طيب المستعاذ له لأي شيء تستعيذ؟ هل مقصودك حفظ نفسك؟ قال شيخنا: المستعاذ منه هنا، المستعاذ له هنا هو التوحيد. فيكون مقصودك من حفظ الله لك بقاء التوحيد في قلبك، ما يكون بس مجرد دنيا فانية وأمور زائلة، لا، مقصودك أن يبقى التوحيد في قلبك، فالشرور لا تؤثر على توحيدك، وما يظهر لك من فتن الدنيا لا تؤثر على توحيدك، فهذا هو المستعاذ له، وهو محذوف لكن دل عليه السورة السابقة: قل هو الله أحد. قال شيخنا رحمه الله: وها هنا بحث، وهو حكم الرقية، لأن الاستعاذة نوع رقية. فنقول: الرقية منقسمة إلى قسمين: الرقية الشرعية والرقية البدعية. الرقية الشرعية هي الرقية بالقرآن وبألفاظ أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما كان يرقي الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو ذلك من الأدعية. إذن الرقية الشرعية أن تكون بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالدعاء المفهوم معناه: يا ربي عافني، يا ربي اجبر كسري، يا ربي أذهب المرض عني، ونحو ذلك. فالرقية رحمك الله، الرقية من باب الدعاء، الرقية من باب الدعاء. الشرط الثاني أن يعتقد الإنسان أن الشافي هو الله عز وجل، أن الشافي هو الله تبارك وتعالى لا غيره، وأن هذه الكلمات والدعوات والاستعاذات ما هي إلا أسباب شرعية، ما هي إلا أسباب شرعية. إذن هذه هي الرقية الشرعية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الرقية الشرعية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رخص في رقية الحمى والعين والنملة، يعني قرصة النملة تقول إذا لدغتك نملة تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر ثلاث مرات، تمسح مكان اللدغة ما كان شيئا كان. كذلك التعوذ من العين إما بالمعوذتين وإما بالأدعية الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الرقية، الرقى البدعية، وهي منقسمة إلى قسمين، رقى بدعية ورقى شركية. رقى البدعية فقط هي التي تكون من الله لكن بغير طريقة شرعية، كان يقصد الإنسان ربه بغير ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل إنسان يرقي بدعاء ورد في الإنجيل أو في التوراة مثلا. هذا الصحيح أنه ما يجوز، لأن الرقية فيها وجه تعبد، وإن كان له وجه عادة وهو التطبب. والرقية الشركية هي التي يطلب من غير الله عز وجل، هذه بالنسبة للرقية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي المريض ويرقي الحسن والحسين، فلما نزلت المعوذتان صار يعوذ الحسن والحسين بهما وترك ما عداهما، وترك ما عداهما. قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ففيه ذكر من شر ما خلق، فيه ذكر الشرور العامة المستعاذ منها. لما تقول من شر ما خلق دخل فيه شر كل ذي شر، هذا لفظ عام، ما كلمة ما لفظ عام. من شر، لما قلت من شر ما قلت قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق، قلت من شر، يعني أي نوع من الشر ولو كان يسيرا فأنت استعدت به. ولذلك هذه اللفظة فيها من البلاغة ما فيها، من شر ما خلق. قال شيخنا رحمه الله: ما موصولة بمعنى من شر الذي خلق، من شر الذي خلق يعني من شر المخلوق، لأن الاسم الموصول وصلته خلق في محل جر بالإضافة، أي من شر المخلوق، من شر المخلوق، فيه دلالة على أن المخلوقات في بعضها شرور، لأنه قال من شر ما خلق. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى ليس في أفعاله شر محض أبدا، فالله لا يخلق الشر أبدا، وإنما الشر يكون في مفعولاته. الله جل وعلا كل أفعاله خير، وإنما يوجد الشر في المفعولات. يعني حينما يخلق الله من التراب إنسانا فخلقه للإنسان لا يمكن يكون شر، لكن إذا كان الإنسان فرعون، صار فرعون هو الذي طغى وبغى، فهو الذي فعل الشر. أي نعم هو مخلوق لله عز وجل الشر، لكن كونه مخلوق شيء، وأما أفعال الرب فليس فيها شر أبدا. الله جل وعلا هو الخالق، لا خالق إلا الله، الشر والخير كله خلق الله، لكن أفعال الرب تبارك وتعالى كلها خير. من شر ما خلق، إذن ما من موصولة بمعنى الذي خلق. وفي قوله من شر ما خلق إشارة إلى أن الله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات، وأنه لا خالق سواه، وفيه رد على من يزعم أن الله عز وجل لم يشأ وجود الشر. كيف كيف يكون الشر موجودا في ملكوته بدون مشيئته وإرادته؟ معنى هذا عياذا بالله أن المخلوق الضعيف أجبر الخالق على شيء لم يرده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه يرى فلانا وهو يفعل الشر، ولو لم يشأه لأهلكه في لحظته، لكن الدار دار ابتلاء فتركه وما أراد فنتج الشر وهو مخلوق لله عز وجل. وهذه مرادة، لكن ليست إرادة شرعية بل إرادة كونية. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن في الإرادة الكونية ما لا يكون خيرا، فإن العبد الفلاني أراد الشر وأراد الله لا يمنعه من هذا الشر فوقع في الإرادة الكونية الشرور، لكن الله لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يشاء سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام النسائي رحمه الله ما يستعاذ منه على وجه التفصيل، هنا قال من شر ما خلق على وجه العموم، ذكر الإمام النسائي رحمه الله ما يستعاذ منه، سماه كتاب الاستعاذة، كتاب إيش؟ الاستعاذة. ذكر فيه أكثر من 120 باب مما يستعاذ منه. قال شيخنا رحمه الله ومما ورد من الاستعاذة منه الاستعاذة من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن الهم، ومن الحزن، ومن العجز، ومن الكسل، ومن الجبن، ومن البخل، ومن ضلع الدين، ومن غلبة الرجال، ومن الهرم، ومن المغرم، ومن المأثم، ومن فتنة الغنى، ومن فتنة الفقر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها، ومن زوال النعمة، ومن تحول العافية، ومن فجاءة النقمة، ومن جميع سخط الله تعالى، ومن شر العمل، ومن شر ما لم يعمل، ومن الفقر، ومن القلة، ومن الذلة، ومن الظالم وكيده، ومن المظلوم أن يكون الإنسان مظلوما، ومن الشقاق، ومن النفاق، ومن سوء الأخلاق، ومن الجوع، ومن الخيانة، ومن البرص، ومن الجذام، ومن الجنون، ومن الأمراض السقيمة، ومن الهدم، ومن التردي، ومن الغرق، ومن الحرق، ومن أن يموت الإنسان لديغا، ومن شر النفس، ومن شر العين، ومن شر الأسد، ومن شر النار، ومن شر الغنى، ومن شر النساء، وغير ذلك من الأشياء التي جاءت في السنة النبوية عن نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. إذن من شر ما خلق هذا لفظ عام يدخل فيه كل شر خلقه الله تبارك وتعالى، ومن شر غاسق إذا وقب. قال شيخنا رحمه الله وهذه إشارة إلى مستعاذ منه على وجه الخصوص. إذن ما خلق عام، من شر غاسق إذا وقب خاص. والغاسق ضد الفلق، شوف، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، إذن الغاسق ضد الفلق. الغاسق في أصل اللغة هو الشيء الذي ينطبق على الشيء، وهو مثلا بالنسبة للنهار أول الليل، بالنسبة للنهار أول الليل. إذن الصحيح أن الغاسق هو ابتداء الليل، ابتداء الظلمة، أو ابتداء الشفق، أو ابتداء أو اختفاء الشفق. وأيضا من معاني الغسق ذهاب الليل وإقبال النهار، وقيل فيه أقوال أخرى كثيرة، وقيل فيه ظلمة الليل، وقيل فيه ظلمة الظلام، وقيل في الغاسق النجوم. وعلى كل حال فإن كلمة غاسق أيضا نكرة، ومن شر غاسق، من شر غاسق نكرة، فهي تعم كل ما غسق وهو من طبق وأظلم. وقوله من شر غاسق إذا وقب، وأصل الغسق كما ذكرت هو إقبال الليل وإدبار النهار. ومن شر غاسق إذا وقب أي إذا دخل، وسمي هذا الفعل بالوقوب لأنه لا يظهر دخوله، وإنما يكون وقوبا كأنه شيء غائب ينطبق، كأنه شيء غائب ينطبق. فهو فالليل مثلا يأتي بظلامه على كل شيء، هذا يسمى وقوبا، هذا هو الفعل يسمى وقوبا، وهو أول المغرب إلى غروب الشفق. قال شيخنا رحمه الله: وإنما خصه بالذكر لأنه مع إقبال الليل يكون إقبال أنواع من الشرور، لأنه مع إقبال الليل يكون إقبال أنواع من الشرور، مثل ما جاء في الحديث أن الشياطين تنتشر في هذا الوقت، ومثل أن اللصوص وأن قطاع الطرق وغيرهم ينتشرون في هذه الأوقات. ومن شر غاسق إذا وقب. قال شيخنا رحمه الله: ولما كان في الظلم أو في الليلة وجه الاستعادة منها الظلام، فإن الجهل ظلام، فينبغي التعوذ من الجهل، وقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجهل أو يجهل عليه. قال: ومن شر النفاثات في العقد. قال رحمه الله: هذا أيضا مستعاذ منه خاص، وهو شر الاستعاذة من شر النفاثات، وهن الساحرات، النفاثات الساحرات، النفاثات الساحرات في العقد. والعقد جمع عقدة، والمقصود الربطة التي يربطونها لأجل السحر. وفي قوله جل وعلا: ومن شر النفاثات، ذكر الساحرات دون السحر فيه إشارة ظاهرة إلى أن أكثر من يستخدم السحر هن النساء. وقد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا كانت عائشة ترقي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين. وجاء في الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما سحر من قبل لبيد بن الأعثم بن الأعصم اليهودي، من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي، ونزلت عليه المعوذتان قرأهما فذهب عنه ما يجد. قال شيخنا رحمه الله: وإنما أتى بجمع المؤنث النفاثات، مع أن الساحر كان هو لبيد وهو رجل. قال: إنما ذكر ذلك لأجل التغليب، لأن غالب السحر واقع من النساء، أو وهذا الثاني هو الجواب الأقرب في نظري، أو أن الموصوف محذوف والمقصود ومن شر نفوس النفاثات في العقد. وكلمة النفوس تطلق على المذكر والمؤنث. وقال شيخنا وإنما حذف المضاف لأجل التحقير ومن شر النفاثات في العقد جمع عقدة، والمقصود بها الربط سواء كان بين شعرتين، بين حبلين، بين ثوبين، هذه كلها تسمى عقد الشياطين. والشياطين حينما يعقدون العقد يقولون كلمات، بهذه الكلمات الجن تطيعهم وتسمع أوامرهم فتؤذي الإنس، وهذا فيه دلالة ظاهرة على أن النفاثات في العقد لهن شرور، لنفوس النفاثات في العقد شرور، وإلا ليش نستعيذ؟ ومن شر النفاثات في العقد. وقوله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد، هذا أيضا مستعاذ منه خاص، وهو من شر الحاسد وهو العاين، إذا حسد. طيب لماذا لم يقل من شر عاين إذا عان؟ لأن العاين قد لا يقصد الشر، وإنما يخرج من عينه الأثر المضر من غير قصد، فلا يسمى فعله شرا لأنه لم يقصد، وإنما الحاسد هو الذي يقصد الشر، يطالعك بعيونه عشان يضرك، والحاسد هو الذي يتمنى زوال الخير من الغير، وأما العاين هو الذي يتعجب من الشيء وينسى ذكر الله فيصيب أخاه بالعين. يقول يذكر الله تبارك الله ما شاء الله لا إله إلا الله، يقول أي شيء يذكر الله، إذا ذكر الله خلاص لا يصيبه شيء، لكن إذا أصاب المعيون شيء فحينئذ يتوضأ له أو ينفث عليه أو يشرب ما يعطي. قال من شر حاسد إذا حسد، وفيه إثبات أن الحسد له أثر بسبب شياطين الجن والإنس كما هو مذكور في سورة الناس، وفيه دلالة على أن الحسد إنما هو أثر خبث النفس يحصل منه ما يقارب السحر، لذلك قورن به. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، لا ينبغي أن تحسدوا أحدا على دنياهم ولا على جمالهم ولا على أنسابهم وحسابهم فإنها فانية، وإنما لو كان يحسد أحد أحدا فينبغي أن يكون في اثنتين. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحسد أول ذنب وقع من إبليس في حق آدم عليه السلام، ثم تبع ذلك الكبر، وفيه دلالة على اقتران الكبر مع الحسد، وفيه دلالة على أن الحاسد بحسده غير راض عن قضاء الله وقدره كما فعل إبليس. كل العداوات قد ترجى إفاقتها إلا عداوة من عادأك من حسد. شلون تداوي؟ كل إنسان يمكن تداريه، لكن الحاسد كيف؟ كل العداوات قد ترجى إفاقتها إلا عداوة من عادأك من حسد. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. يعني بعض الناس ما يكون معروف، يجي واحد يتكلم عليه، منو هذا اللي قال تكلم فيه فلان، فيحسدونه فيصير مشهور. الله عز وجل ينشر الفضائل بما يشاء. قال ومن شر حاسد إذا حسد، وفيه دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر الحساد، سواء في دين الله عز وجل وتبليغه على توحيده. اليهود حسدون على التوحيد، تدرون ولا لا؟ ها؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذا حسد. المشركون قال الله عنه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هو يقولون إنه هم يحسدون على اللي عنده وبعدين يقولون عنا مجنون، هذا تناقض عجيب. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب أنتم قبل شوي تقولون مجنون، شلون الحين تبون القرآن ينزل على فلان وفلان؟ معناته أنكم تحسدونه. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يحذر. ولذلك كان العلماء رحمه وغيرهم يقولون ينبغي ترك أمور حتى يبتعد الإنسان عن شرور الحسد، منها ثناء الناس، يمنع الناس من الثناء على نفسه، ومنها عدم إظهار النعمة على وجه الأشر والبطر، فإن ذلك سبب لوصول عيون الناس على الإنسان. ومن ذلك أيضا التباهي والافتخار. اليوم مع الأسف صار الناس ينشرون كل شيء ثم يتأثرون ثم يقولون كيف العلاج، سبحان الله العظيم. قال ابن القيم رحمه الله إن هناك أسبابا للبعد عن شر الحاسد. الأول التعوذ بالله عز وجل، الثاني تقوى الله تبارك وتعالى، الثالث الصبر، الرابع التوكل على الله عز وجل، الخامس صفاء القلب عن التفكر في الحاسد والحاسدين وعدم الالتفات إليهم، هذه مهمة جدا، صفاء القلب عن الحسد والحاسدين وعدم التفكر فيه. السادس التوجه إلى الله تبارك وتعالى وقصده مع الإخلاص. السابع التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان لا يصيبه ما يصيبه إلا بذنب، لذلك ما تسلط حاسد إلا بذنب. الثامن الصدقات، فإنها تدفع بلايا الحساد والحاسدات. التاسع الإحسان إلى الناس، فإن الإحسان سبب لدفع الحسد. العاشر اليقين بأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور يقلب كيف يشاء. هذه بعض الأمور التي ينبغي الإنسان أن يفعلها حتى يحفظه الله من شرور الحسد. وكيف يدفع الإنسان شر السحرة عن نفسه؟ نفس هذه الأمور بعضها موجودة نقولها، يمكن دفع شر السحرة قبل الوقوع أولا بالتوكل على الله عز وجل، ثانيا تقواه سبحانه وتعالى، ثالثا المحافظة على الرقية الشرعية، رابعا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، خامسا المحافظة على أذكار النوم. وأما بعد وقوع العين بعد وقوع السحر، فإنه ينبغي العلاج بما يأتي. أولا يعالج نفسه بالرقية الشرعية من القرآن والسنة، ويصبر على ذلك ولو استغرق أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين. ثانيا عليه أن ينظر إلى نوع السحر الذي عمل له، هل هو في فكره أو في بطنه؟ فإن كان في فكره فالحجامة نافعة، وإن كان آلاما في بطنه بأن يكون قد شرب السحر فإن أفضل طريقة إنما هو أن التمشية، يأخذ دواء يمشي بطنه مرة ومرتين وثلاث مع اللجي إلى الله تبارك وتعالى. ثالثا الحجامة، فإنها من أنفع الأشياء في دفع شرور السحر وفي دفع شرور الحسد. الحجامة في الرأس لمن يكون حسده في سحره في الرأس، أو في مواضع الآلام إذا كان في موضع معين. مع الحجامة الفصد نافع جدا، واليوم أنفع أنواع الفصد هو التبرع بالدم. التبرع بالدم من أنفع أنواع الفصد، لأنه إخراج للدم من العرق وهو الفصد في قديم الزمان. كذلك الاغتسال بماء وسدر يوم يومين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة حتى تشفى، الاغتسال بماء وسدر والاستمرار على الرقية كما ذكرت. نسأل الله جل وعلا يعيذنا وإياكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما أدري يمدينا سورة الناس ولا نخليها باكر؟ ها باكر أحسن، يلا باكر أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. الصحيح أن الحجامة إذا كانت وقائية فتكون في 17 و19 و21، أما إذا كانت علاجية فإنها في وقتها. يعني أضرب لك مثال، قبل كم يوم جاءتني آلام في الرأس، والتاريخ تاريخ 6، ما هو وقت حجامة، ما أقدر أصبر لين يجي الوقت. طيب والآلام اللي في الرأس؟ على طول رحت احتجمت وراحت الآلام كلها والآلام. ففي فرق بين الحجامة الوقائية. الحين بضرب لك مثال، لما الدولة تعلن يقول لك في تطعيمات، لاحظ تطعيمات وقائية، يحددون تواريخ معينة صح، لكن إذا وقع المرض بيقول لك لا والله تاريخ ما جاء، على طول يعطونك إبرة ما ينتظرون. فنفس الشيء الحجامة الوقائية 17 19 21، أما الحجامة العلاجية في وقتها أنفع شيء، مجرد ما تحس بآلام بيدك احتجم على طول، لا تأخر، التأخير مضر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل معي الآن، هو محرم واحتجم على ظهر قدمه، احتجم وهو محرم في أعلى رأسه، إذن معناته ضرورة، ما انتظر حتى يخلص الإحرام وبعدين يحتجب. لذلك يقول بعض أهل العلم إن الألم إذا جاء وأخر فإن علاجه يتأخر، لذلك على طول احتجم. نعم ما في شك، الحجامين يذكرون أن الحجامة في الأشهر المعتدلة ليست الحارة جدا ولا الباردة جدا أنفع، هذا للوقاية. فأنت إذا كان عندك حجامة وقائية فأنت أعمل الحجامة في الشهر 11 قبل ما يدخل عليك الشتاء، ثم في الشهر 4. نعم حجامة بعد الفجر أفضل، هذا بالنسبة للوقاية طبعا. على طول، على طول ما يجيك العلم تسوي، ليش تأخر؟ لا لا، لكن هو الأنفع بعد الفجر. نعم.
ليش أنفع بعد الفجر؟ شنو هي الميزة؟
هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شنو الميزة، لكنهم يقولون إن الحديث اللي فيه ضعيف، إن الحجامة على الريق أنفع، لكن المحجمين يقولون وجدنا لذلك أثر، لأن الدم غير منشغل الدماغ والدم كريات غير منشغلة بالمعدة، خالية فتكون نافعة. الله أعلم. صافية. نعم. رقية أهل الكتاب للمسلمين، يعني قس نصراني يرقي مسلم. على كل حال أنا ما أعلم، الصحيح أنه لا يجوز لمسلم أن يرقي عند أهل الكتاب، لا يجوز لمسلم أن يرقي نفسه عند أهل الكتاب، لأن أولا أنت لا تأمن سيرقيك بماذا، ثانيا حتى لو أمنت، لو أمنت فيكون في رقيته لك، في رقيته لك فيه إذا شفيت فيه استظهار لدينه، ولهذا ينبغي للمسلم أن يرقي نفسه بنفسه أو عند المسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا رقى قبل الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الرقية، فجاء بعض آل النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنك نهيت عن الرقية وإنا كنا نرقي من النملة، فقال صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم يكن إثما. إذن إذا المسلم شاف دعاء طيب موجود عن كتب بني إسرائيل والدعاء ما في إلا التوحيد، مسلم قرأه ما في بأس. نعم. وكذلك يجوز للمسلم أن يرقي الكافر، يجوز للمسلم أن يرقي الكافر. نعم. الأفضل أن يكون اللي يسوي حجامة طبعا يعني من حيث الانتفاع بالحجامة، إذا تبي تنتفع بالحجامة 100% مو 99 100% فعليك بثلاثة أمور. الأول اختيار التاريخ المناسب 17-19. الثاني اختيار الوقت المناسب اللي هو بعد الفجر. ثالثا اختيار الحال المناسب، تكون أنت مرتاح، ما يكون جاي من الأرق، جاي من التعب، ما يكون جاي وبطن مليان. فالأفضل أنك بعد صلاة العشاء خلاص ما تأكل شيء وتنام على طول. الرابع، نعم الرابع صح، أنك بعد الحجامة ترتاح، بعد الحجامة ما تورق نفسك من جديد، ترتاح تأكل شيء خفيف ترتاح تنام، ثم بعد مضي 6-8 ساعات لا بأس تكمل حياتك الطبيعية. أنت ما درست الطب ترى، بس هذا كلام ابن القيم في الزاد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.